لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408 آلاف و139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94 مليون و945 ألف و173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145 مليون و558 ألف و863 صفحة. وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم التواب الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن آداب المشي إلى الصلاة، وأن منها أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وأن السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات بلا حاجة. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق في ذلك بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو فوت ركعة أو فوت الجماعة بالكلية، وبهذا قال جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خشي فوات الجماعة فله أن يستعجل شيئا لا يخل بالطمأنينة ارتكابا لأدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، فمفسدة فوت الجماعة أكبر لأنها واجبة، والعجلة منهي عنها إلا أن النهي للكراهة. وذكرنا أنه إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع ليدرك ركوع ركعتها الثانية على الأقل، أما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل، بل هو السنة. ومن الأمور المستحبة في الخروج إلى الصلاة أولا أن يخرج إليها متطهرا، وأن يقول الذكر الوارد في ذلك: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ثم خامسا المقاربة بين الخطى في المشي إلى الصلاة، وسادسا عدم التشبيك بين الأصابع، فيكره له أن يشبك بينهما من حين خروجه إلى أن يدخل المسجد، وفي المسجد وهو ينتظر الصلاة، وفي الصلاة أشد كراهة، أما بعد الصلاة فلو شبك فلا حرج. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
فإذا دخل المسجد قال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
فيستحب للإنسان إذا دخل المسجد أن يقول هذا الدعاء لما روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. في رواية الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وكذلك في لفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وجاء في رواية أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وقد حسنه الإمام النووي رحمه الله وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. وجاء في حديث فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فتلخص لنا من هذه الروايات أنه يستحب له أن يقول عند دخوله المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يعني هذا إذا أردنا أن نجمع ما في الروايات جميعا. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ماذا يقال في الدخول للمسجد أتبع ذلك بذكر الفعل، يعني لما ذكر القول ذكر الفعل ماذا يفعل الداخل، فقال:
ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه.
ودليل ذلك ما رواه أنس المالك قال: من السنة إذا دخل المسجد أن تبدأ، إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ويدل على هذا عمومات الشريعة التي تدل على البدء باليمين في الأشياء الطيبة وما من شأنه التكريم، وتجعل الشمال لما يستخبث. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذه قاعدة مستمرة في الشرع معلومة، أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقريب الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه حتى حلق الشعر ونتف الإبط والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود ونحو ذلك مما في معناه أنه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف والنعال فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. فتكون اليمين آخر ما ينزع والشمال أول ما ينزع، فإذا أراد أن يخلع النعل يخلع اليسرى أولا ثم اليمنى، إذا أراد أن يلبس النعل يلبس اليمنى أولا ثم اليسرى، لتكن اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع. طيب، ذكر الآن المصنف رحمه الله القول والفعل في دخول المسجد، وهناك أيضا ذكر في الخروج، هذا الدخول بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى فقال:
ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه.
فعند الخروج إذن يقول الذكر السابق، إلا أنه يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، بدلا من: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم مسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم. لكن دعاء أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم خاص بالدخول. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، وحسنه الحافظ رحمه الله. وعلى ذلك فيكون دعاء الدخول فيه شيء زائد على دعاء الخروج، ودعاء الخروج فيه شيء زائد على دعاء الدخول. إذن دعاء الخروج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هذا دعاء الخروج. دعاء الخروج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذه يعني إذا جمعناها من الروايات هذا النص الذي يقال عند الخروج. عند الخروج هذا مجموع ما ورد عند الخروج. والحكمة من الدعاء بالرحمة عند الدخول والبفضل الله، سؤال الله من فضله عند الخروج، أن الداخل المسجد سيشتغل بما يقربه إلى الله فيناسب سؤال الرحمة، وأما الخارج فسيشتغل بطلب الرزق الحلال فيناسب سؤال الله من فضله. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب، دخل المسجد، ماذا يفعل الآن لأجل الصلاة؟ ذكر ذلك المصنف رحمه الله فقال:
فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر.
أفاد المصنف رحمه الله أن الصلاة لابد لها من القيام، والقيام في الصلاة المفروضة ركن من أركانها بالإجماع، والدليل على أن القيام في الفريضة ركن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما صلاة النافلة فالقيام فيها مستحب، ويجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام، وذلك بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تنفل وهو قاعد. لكن ثواب القاعد في النافلة وهو قادر على القيام يكون نصف ثواب القائم، وذلك لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، المراد طبعا نائم المضطجع، رواه البخاري. هذا الحديث في النافلة، من صلى قاعدا وهو قادر على القيام، أما من صلى قاعدا وهو عاجز عن القيام فثوابه كامل، ثوابه ثواب القائم، ما منعه من القيام لا كسل ولا وإنما عجز. والله نزل العاجز منزلة الفاعل إذا فعل ما يقدر عليه. إذن الفريضة من أخل فيها بالقيام فلا تصح صلاته. طيب ما هو الإخلال؟ مثال على الإخلال أن الواحد يستند على جدار أو عمود استنادا كاملا بحيث لو أزيل العمود أو الجدار سقط، هذا قيام فيه اختلال لا تصح به الصلاة. طيب ما هي صفة القيام في الصلاة؟ أن يقف منتصبا معتدلا ولا يضر الانحناء القليل باتفاق المذاهب الأربعة، لكن إذا انحنى حتى صار أقرب إلى الركوع من القيام لم تصح صلاته، لأنه لا يعتبر في هذه الحالة قائما. أما العاجز عن القيام، أما العاجز عن الانتصاب الاعتدال كمن تقوس ظهره لمرض أو كبر سن وصار كأنه راكع احدودب ظهره، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا. العاجز كمن تقوس ظهره لمرض أو كبر وصار في حد الراكعين، هذا معذور معذور. طيب وفعله إيش يعتبر؟ يعتبر قياما، يعني حتى لو احدودب ظهره خلاص هذا ما يستطيعه من القيام. طيب وعند الركوع نقول يزيد ما يقدر عليه، لأنه في سبحان الله في بعض الناس فعلا مع كبر السن يصبح كأنه راكع، كأنه راكع، يعني ما يكاد قيامه في الصلاة يختلف عن ركوعه. ونعوذ بالله من سوء الكبر، نعوذ بالله من سوء الكبر. طيب لو واحد أطرق رأسه بغير انحناء، يعني خفض رأسه، هذا تصح صلاته بلا خلاف لأنه قائم. طيب لو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ثم إذا نهض لا يتأذى، يعني واحد لا يستطيع أن يقوم إلى الصلاة يعني يكون قائما إلا بعكاز أو استناد إلى شيء، هل يجب عليه القيام؟ الجواب نعم، ما دام يستطيع النهوض ولو بمعين كعكاز فلا بد أن يقوم. إذا كان لا يتأذى من القيام، طيب لو واحد قال ما هو التأذي الذي يسقط به القيام؟ فنقول مثل أن يكون قيامه يسبب له آلاما مبرحة تذهب بخشوعه. فإذا كان قيامه يسبب له آلاما مبرحة تذهب بخشوعه يسقط عنه القيام. إذن في واحد ما يستطيع أصلا وفي واحد يستطيع بآلام مبرحة تذهب بخشوعه، لا يجب عليه. وفي واحد يستطيع القيام لكن بمستند بشيء يستند عليه، لكن إذا وقف خلاص الحمد لله مشت الأمور والوضع عادي خلاص يلزمه ذلك. طيب هل يشترط الاستقلال في القيام بحيث لا يستند فيه على شيء؟ يعني لو واحد قال أنا في الصلاة لازم أعتمد على عصا، لازم أستند على جدار كذا ممكن. ما هو حكمي في هذه الحالة؟ نقول إذا استند إلى شيء في صلاته كجدار أو عمود أو اعتمد على عصا فإن كان لعذر صحت صلاته وهو مأجور لأنه يحاول القيام. الدليل: روى أبو داود رحمه الله عن أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. طيب هذا لكان العذر. طيب وإذا واحد اعتمد على الجدار ولا اعتمد على عمود لغير عذر؟ قلنا إذا كان الاستناد قويا بحيث لو أزيل ما استند عليه سقط لا تصح صلاته لأنه لا يسمى قائما. أما إذا كان الاستناد ضعيفا اتكاء بسيط على الجدار صحت صلاته. وهذا رأي جمهور أهل العلم. في النافلة يجوز الاعتماد على العصا ونحوها لأن القيام فيها غير واجب أصلا. وقد روى مالك في موطئه عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. طيب لو قام على إحدى رجليه ما هو الحكم؟ صحت صلاته مع الكراهة، فإن كان معذورا فلا كراهة. لو واحد رفع إحدى الرجلين هو قائم لكن هذه حال مكروهة تصح الصلاة مع الكراهة. طيب إذا واحد رفع لأن مصابة نقول لا كراهة. طيب ما حكم المراوحة بين القدمين؟ واحد يعتمد على اليسرى أكثر من اليمنى وتارة يعتمد على اليمنى أكثر من اليسرى وهكذا يراوح بين القدمين. أحيانا من طول القيام بعض الناس يفعل هذا، يريح هذه وبعدين يتكئ على الأخرى وهكذا. هذا لا بأس به ولا سيما إذا طال الوقوف، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية بل تكون الرجلان متساويتين وبدون كثرة حتى ما يصير في حركة كثيرة في الصلاة. بعض الناس يمين يسار يمين يسار، هذه تمارين رياضية، ليس هذا في الصلاة. شأن الصلاة خشوع، والخشوع سكون، ولا يكون كثرة الحركة تنافي الخشوع. طيب ما حكم إلصاق القدمين في حال القيام؟ الجواب: يكره، كما نص على ذلك النووي في المجموع وقال: يستحب التفريق بينهما. طيب إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود لأنه معذور، وقد أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا، وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإن أمكنه القيام لكن يخشى زيادة المرض أو بطء البرء أو المشقة الشديدة الذاهبة بالخشوع فله أن يصلي قاعدا، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وتكليف القيام في هذه الحالة في حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لما جرح شقه الأيمن أو جحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا كما قال الراوي. وهذا الظاهر أنه ما كان عجز كلي ولكن شق عليه القيام فعلا. وإذا كان الواحد القيام يسبب له قلقا عظيما يذهب بخشوعه كما قلنا وتروح ما في حتى الطمأنينة، يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة، خلص إذا شق عليه مشقة عظيمة جاز القعود، جاز القعود. وفي أحوال يجوز فيها القعود كما لو كان لو وقف رآه العدو قصفه لو وقف قصفه فصلى قاعدا. على أي حال هذه الأعذار حالاتها متعددة، وسنتم الكلام بمشيئة الله تعالى عن هذا الموضوع. ومعنا الأخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على حبيبنا النبي. سؤالي فضيلة الشيخ، ما هو حكم الوشم على جسم الإنسان سواء كان رجل أو امرأة؟ ومن وشم في جسمه كيف يتوب منه وقد علم الوشم على جسده؟ يعني كيف يستطيع أن يتوب من هذا العمل؟
طيب الأخ مأمون، مأمون
ألو،
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ العزيز، صلينا ما الحكم إذا صلينا الفرض سواء الظهر أو الفجر بدون الإقامة، نسينا ما نقيم الصلاة؟
الصلاة صحيحة.
هل نصلي صلاة السهو ولا تعتبر الصلاة صحيحة؟
لا، الصلاة صحيحة. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسعد الله أوقاتك، كل خير يا شيخ، وجزاكم الله خير على الأعمال اللي تسوونها. ربي يرضى عليك، عندي سؤال. إذا الواحد اشترك مثل ما تقول اشتراك جريدة معينة أو اشترك لغرض معين وكان فيه جوائز، فهل الجوائز حلال أو حرام؟ وهل إذا كان هدفه أول شيء الاشتراك أو إذا كان مقصده الجوائز، فهذا وش حكمه وهذا وش حكمه؟ ربي يرضى عليك، ليت تتكلم برؤية المملكة عن 2030.
طيب عبد الله من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي 4 أسئلة لو سمحتم.
تفضل.
السؤال الأول، هل يمكن قياس الاستئذان 3 في الاتصال عبر الهاتف 3 مرات؟ فلا يعني نتصل بأحدهم 3 مرات فلا يوجد، يعني ألا يجوز أن نتصل؟ هل يجوز أن نقيس هذه الحالة بحالة استئذان 3؟ سؤال
لحظة، هل تقصد المتصل ولا المتصل عليه؟
مثلا أنا أتصل مثلا بأحدهم 3 مرات فلا يجيب، يعني هل يمكن أن أقيس هذه الحالة بحالة القياس بحالة الحديث الاستئذان 3، حديث أبي موسى الأشعاني؟
طيب هل تقصد 3 رنات ولا 3 اتصالات؟
نفترض 3 اتصالات.
طيب
نعم. سؤال ثاني لو شيء يا شيخ.
نعم.
يعني المسلم لا يجهل أن الإسلام ينهى عن اتخاذ المقابر مساجد أو بناء قبر في المسجد. أيوة. لكن أحدهم نعم
أيوة
لكن أحدهم لم يزور المدينة قط في حياته، فيود أن يعلم لماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، هو لم يزور المدينة ولم يعني فقط يشاهده في التلفاز.
طيب زهرة من المغرب تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سألتك من قبل وما أجبتني على السؤال، ودي لو تجاوبني عن السؤال من قبلك.
أيوه.
توفي لي ولد عمره 2.5، وسبب الوفاة صدمه زوجة أختي بالسيارة بدون قصد، ومات وقالوا لنا بعد الجيران والمقربين بأن نقول للسلطة بأنه سقط من النافذة، وهذا ما قلنا، هل لنا ذنب مع الله؟
طيب أما التوبة من الكذب، خلاص هذه تجب التوبة من الكذب، وتسمعين الجواب في موضوع الدية والكفارة إن شاء الله. أيوب من موريتانيا. أم سعد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت الشيخ، أنا لقيت عندي 1500 لها 2، كم زكاتها إذا سمحت؟
1000 ريال زكاتها 25، والخمسمية 12.5.
طيب. جزاك الله خير.
وياك أبو سعد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
كيف الحال؟
حياك الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يعني مثلا اللي عليه قضاء.
ايوه.
وباغني صومه بشهر 8 قبل رمضان. هل يجوز يعني مع العلم ان الناس بعدني يقول شهر 8 ما صام فيها وكذا.
اللي عليه قضاء ممكن يقضي في شعبان لا مانع.
شعبان يعني لا مانع القضاء لا مانع.
لا مانع. كان الصيام يكون على عائشة رضي الله عنها في رمضان فلا تقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني التنفل يجوز ولا لا؟ التنفل يبغى تنفل.
يجوز القضاء في شعبان، قضاء رمضان الماضي في شعبان قبل رمضان الجديد. مبارك من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي إمام زاد ركعة خامسة. إمام زاد ركعة خامسة. تدعه بعد المصلين وبعد المصلين نبهه على ذلك. وبعد الانتهاء بعد الفراغ من الصلاة قال لهم أني في ركعة ما لم أقرأ الفاتحة. ما الحكم في ذلك جزاك الله خيرا؟
طيب عبد الله من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
أيوة.
السؤال الأول بسرعة، معنى الحديث كان ابن عمر يخابر الأرض بثلث والربع ليرى بذلك بأسا.
معنى الحديث إيش؟
كان ابن الحديث عند البخاري ومسلم كان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع لا يرى بذلك بأسا، فأخبره رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
طيب تسمع حديث مع شرح حديث رافع وابن عمر في الصحيحين.
نعم.
أيوة في الأرض. إيه
نعم. سؤال تاني لو سمحت.
أيوة.
سؤال تاني، أحدهم يصلي بنعله في الصلاة.
أيوة.
في مكان ليس فيه فراش ولا زربية، لكن أثناء سجوده ينزع النعل خوفا من تقطع النعل، ما حكم ذلك؟
أثناء سجوده ماذا يفعل؟
ينزع نعله خوفا من تقطع نعله، ولكن أثناء ركوعه ووقوفه يعيد لبسهما.
على أي حال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. بقينا في قضية كثرة الحركة، يعني نزع وخلع ونزع وخلع. أي نعم.
بارك الله.
حياك الله. أبو خليل من الجزائر.
أخي
أبو خليل.
أنا عبد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول في الآية التي تقول ونبلوكم بشيء من الجوع والخوف، يعني ما القصد من هذو الناس؟ والسؤال الثاني سوء الظن، ما حكم سوء الظن، يعني سوء الظن بالناس؟
طيب أم وئام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مبلغ كنت مجمعته يمكن تقريبا 8 سنين أو 9، كنت عاملة زي الحصالة. هذا المبلغ ما أطلع منه غير قليل، فالآن وصل تقريبا يمكن 50,000 أو، وأبغى أطلع زكاة. كم المفروض تكون الزكاة؟
طلعي عن كل سنة من السنوات اللي راحت. لازم
كل سنة كم؟
حسب ما كان في كل سنة في الحصالة، كل سنة بسنة.
ما هو مبلغ محدد، يعني ما أفتكر كم سنة بالضبط.
تقدري تقديرا، يعني مثلا تقولي أنا كنت أحط كل سنة أحط 10,000 مثلا، فالسنة الأولى كان 10,000، طلعي زكاة 10,000، السنة الثانية صار 20,000 تقريبا، طلعي الزكاة حق 20,000، السنة الثالثة صار 30,000، طلعي زكاة حق 30,000، وهكذا. محمد من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ نحبكم في الله من المغرب.
حبك الله يا أخي.
السؤال الأول اللي عندي، أني عندي بدأت أولا بحفظ القرآن الكريم، فحصلت لي وسوسة في الإيمان، وسوسة يعني أخاف على نفسي أن أموت أنا على هذه الوسوسة. يعني يأتي من الشيطان فيقول ما علمت أن هذا القرآن حق بما عرض أنا أطرده، ولكنه كأنه يعني يفرض عليها تفرض علي هذه الوسوسة، حتى أصبحت أخاف على نفسي أن أموت وألقى الله عز وجل بهذه يعني بهذه الوسوسة في الإيمان. هذا أول شيء. السؤال الثاني، أن انتميت إلى أحد الجماعات في المغرب وهي الدعوة والتبليغ.
أخي محمد، طيب عمر من السودان.
السلام الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله يا شيخ، أولا
حبك الله، تفضل يا أخي.
لدي سؤال أستاذ، بزال عن أفكار المساء والصباح الوقت المناسب.
نعم،
الوقت المثالي لأفكار الصباح والمساء،
أوقات يعني أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد العصر.
أنا بعملهم بعد العصر، أما الصباح دي قبل صلاة الصبح. يعني
بعد صلاة الصبح بالضبط، بعد صلاة الفجر.
قبل صلاة الصبح أنا ماشي على الجامعة بذكرك.
لكن دخل وقت الفجر ولا لا؟
قبل صلاة الفجر.
إيه، لكن دخل وقت الفجر؟
نعم.
خلاص يعني طلع الصبح.
طيب والسؤال الثاني، الأدعية في مثل الصلاة يعني الوقت يعني الطوال اللي كان ندعو، ولا في أوقات مناسبة مثلا يعني الدعاء أثناء السجود في الصلاة؟
الدعاء في الصلاة يكون في السجود ويكون في التشهد الأخير قبل السلام. في هذين الموضعين أعظم مواضع الدعاء في الصلاة. أبو مشعل.
نعم.
تفضل أبو مشعل. أبو مشعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال.
نعم.
أسأل في الزكاة.
نعم.
في الزكاة.
أيوة.
هل يجوز
الزكاة للأخ الشقيق؟ يا أخي لحظة، يعني كل الإخوة المتصلين ضروري للغاية إغلاق صوت التلفزيون، لازم كل أخ يتصل أو أخت تتصل يغلق صوت التلفزيون، لأن إبقاء صوت التلفزيون يشوش مع صوت سماعة الهاتف. فالإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات يقتصروا على السماعة ويغلقوا صوت التلفزيون. تفضل.
آخر مديون.
أيوة.
فكنت عندي زكاة هل يجوز؟
يعني يجوز أنك تدفع زكاتك لأخيك، يجوز أن تدفع زكاتك لأخيك المدين المطالب، إذا كان دين في مباح يجوز أن تدفع له الزكاة. شاهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، في تفسير آية ولسان وشفتين جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول ابن آدم إن نزعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبقوا، وإن نزعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نزعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق. هل هذا الحديث صحيح؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول بالنسبة للزكاة، ثلاثة أشخاص عندهم مجموعة إبل عددها 45، يملك واحد أحدهم 26 يعني رأس.
لحظة. أبو أحمد.
نعم.
أليس هؤلاء يطعمونها أكثر السنة يعلفونها هم يعلفون من جيوبهم؟
نعم، ترعى وتعلى.
طيب إذا ما فيها زكاة.
لكن ترعى برضو وتعلف، يعني ما فيها زكاة؟
إذا أكثر السنة تعلف أكثر السنة.
نعم.
فما فيها زكاة. أما إذا كان أكثر السنة تأكل من المرعى من أرض الله سائمة، هذه فيها زكاة ما في شك.
أيوة. لكن ذهب إلى الجابي والزكاة وأعطى يعني.
طيب ثانيا.
وأخذ منه فلوس. قال عندك بنت مخاض أو زي كذا. فأخذ منه قيمة يعني
دراهم
فلوس.
أيوه. بعدين يقول ثانيا الأشياء المعدة للبيع تجب فيها الزكاة عروض تجارة، لكن لو ما أعدوها للبيع قالوا حنا نشرب من لبنها نذبح منها ولكن وننميها بس ما نبيع منها، فإذا ما باعوا منها فلا زكاة إذا كانوا يعرفونها، وإذا كانوا يبيعون منها فالمقدار المحدد للبيع تجب الزكاة فيه.
طيب السؤال الثاني شيخ.
أيوة.
يعني علاج الضعف يعني بالعبادة، الضعف يعني في الزهد يعني، ولا العبادة يعني والفتور.
طيب حياك الله. طيب قبل الفاصل أبو محمد تفضل. أبو محمد
أسأله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مشكلة عندنا في مشكلة في الصرف.
في
عندنا أصغر فيها بالدينار العراقي فئة 250 دينار.
أيوه.
يكون صرف الدولار فئة 250 دينار. الدولار الواحد يساوي 1550 دينار عراقي.
أيوه.
وفئة ألف دينار السعر الدولار الواحد 1300 دينار عراقي. وفئة 5000 دينار سعر الدولار الواحد 1250 دينار. هذا السؤال الأول يا شيخ.
يعني أنت الآن عندك إذا كانت ورقة واحدة 250 دينار غير اللي ورقة واحدة 1000 دينار غير ورقة واحدة 5000 دينار؟
لا في عندنا الورقة 250 دينار حجمه كبير أول شيء، ورقة ثالث يكون 100 دولار 155 ألف دينار عراقي فئة 250 دينار.
طب أنا هذا ما أقول يعني أنت تقول إنه فئة 250 دينار الورقة الواحدة مكتوب عليها 250، وفي نعم. عندنا ورقة ثانية مكتوب عليها 1000،
نعم.
وفي عندنا ورقة ثالثة مكتوب عليها 5000 دينار،
نعم.
يعني بالدولارات سعر الأولى غير الثانية غير الثالثة؟
نعم شيخ.
لماذا؟
والله في عندنا يعني هذا وبيفتون عنا بالجواز اختلاف جنس الدولار عن الدينار، وأنا صاحب مكتب صيرفة يعني نبيع ونشتري، يقولون في فرق في الأجناس بين الدينار والدولار، فحاليا نشتري بال 250 دينار نبيع ونشتري ال 100 دولار 155 ألف دينار.
طيب هو شوف إذا كان يدا بيد يعني أنت تعطي الدولارات وبتأخذ دينارات يدا بيد، طيب ما في مانع بحسب ما يتفقان عليه، يعني حسب ما يتفق البائع والمشتري ما في مانع، المهم سلم واستلم، خذ دولار هاد دينار يدا بيد لا مانع.
يعني مشكلة باليدا بيد في عدنا بالموضوع يا شيخ، تمام المحلات يعني بعد 10 متر ولا 15 متر في صحف بيكون الاتفاق على السعر.
لحظة ترى صوتك يتقطع الآن
يا شيخ.
أبو
البيع والشراء بيكون أمام المحلات اتفاق على السعر، والقبض يكون داخل المحل.
يعني الاستلام برا والتسليم جوا؟
نعم الاتفاق
يعني
نعم شيخ.
ايوه يعني مثلا انا معي دينارات برا المحل،
نعم.
برا المحل بسلم الدينارات وبروح ادخل داخل استلم دولارات؟
لا الاتفاق بس يكون السعر، الاتفاق على السعر برا المحل، والقبض يكون انطي الدينار واستلم الدولار داخل المحل.
لا مانع، المفاوضات برا والعقد جوا.
نعم.
والعقد جوا.
تمام.
لا مانع.
تمام شيخ.
حياك الله أيها الإخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها، لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه. فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى، ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
حياكم الله يا أخوة الأخوات. فاطمة من ليبيا، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ وجدت قطعة دار في الشارع وبعتها والمبلغ متاح قاعد نديش من ديلة.
طيب، منى من المغرب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي سؤال، أريد شراء سيارة وقال لي الوكيل أنا ثمن سيارة هو 140,000 درهم إذا دفعت نصف ثمن مقدم، ولكن مثلا لو دفعت 30% من الثمن كمقدم يصبح ثمن سيارة 145,000، أي كلما قل المقدم زاد الثمن، علما أن تعاملي يبقى مع معرض السيارات، أي ما نقترش حاجة من البنك، هل يجوز هذا التعامل؟
طيب طيب، أبو خالد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
أحب أسألك يا شيخ، عندنا هنا في الجزائر من عادات أهل البلد أن المرأة تحتجب بقطعة، تلتحف بقطعة قماش.
أيوه.
وتمشي بها في، تلتحف لحاف، لحاف تلبس لحاف.
أيوه أيوه.
مثل ما نقوله إحنا الح...
أيوه. أيوه.
ايه بس فيها هذا اللحاف فيه مثل قلوب صغيرة ولا ورد صغيرة هكذا.
ايوه ايوه ايوه.
ما هي شفافة، هي ما شفافة وما
طيب
وما مضبوطة على الجسم.
طيب طيب، ابو عمر تفضل. ابو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي بسأل عن العباء حق المرأة.
أيوة.
هي من الرأس والقدمين او من الكتف والقدمين؟
طيب طيب، نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا حاب أسأل عن حكم السعودة.
طيب طيب، عبد العال من المغرب. عبد العال. أبو أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، احيانا لما بنزل مطر بتطلع الوان في السماء كذا بيقولوا عليها قوس قزح، هل الكلام صحيح ولا غلط في
اللفظ؟ طيب تسمع الجواب في حكم قول قزح، وننتقل الان للاجابه عن الاسئله. يقول السؤال هنا: اصلي بعد العشاء ركعتين كل ركعه بصفحه من المصحف، نقول لا مانع إذا كان، طبعا أنت إذا صليت سنة الراتبة ممكن تبدأ تصلي قيام الليل بعد ذلك، ولا مانع أن يكون من المصحف. طيب، يقول لم أكن أقضي دين رمضان لما بلغت، هل يجوز أن أرده الآن؟ نعم، مع كفارة إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير، كفارة إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير. إذن القضاء واجب، حتى لو واحد تركه من أيام البلوغ من أيام المراهقة هذا دين عليه لله تعالى، لا بد أن يقضيه. السؤال: هل من يصلي 11 ركعة بعد العشاء طول السنة بدعة؟ لا والله، بل هي سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للإنسان أن يأكل طعامه وهو على جنابة؟ الجواب نعم، يجوز للجنب الأكل، لا مانع من ذلك. السؤال: ابتلينا في عصرنا هذا بفتنة الإنترنت، ولدي صديق شككته بعض المقاطع في معتقداتي حتى صار مرتدا، فحاولت مناصحته وتوضيح له ما استطعت، ولكن وجدت فيه جدلا كبيرا. هذه طبعا من المصائب، يعني من الفتن، فعلا الإنترنت من الفتن، القنوات من الفتن، ولذلك لا بد أن يدرأ الإنسان الفتنة عن نفسه، وأن لا يدخل في سماع ورؤية أشياء تؤدي به إلى الشك، الضلال، الزيغ، الوقوع في البدعة، الوقوع في الإلحاد. لا بد أن يتجنب الفتن. يفر الناس من الدجال إلى الجبال، أخبر عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه. واحد يظن أنه إذا لقي الدجال سيثبت ثم لا يثبت. طيب يقول هل يجوز تقديم مسح الرأس على اليدين؟ لا، رتب كما ورد في الآية وكما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرص على الترتيب في الوضوء ورتب ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خالف هذا الترتيب المعروف، مثلا يمسح الرأس قبل اليدين، لا، غسل اليدين قبل الرأس، قبل مسح الرأس. ما حكم أكل طعام العرس الذي فيه موسيقى؟ هو الآن ليست المشكلة في الطعام إذا كان مباحا، المشكلة في هذه الموسيقى المنكر الموجود، أنه يجب إنكاره وعدم الحضور في مكان المنكر إذا ما استجابوا للإنكار. الأكل ما هو ليست مشكلة، الأكل أكل حلال إذا كان حلالا. طيب يقول السؤال متى تنتهي رخصة السفر للمسافر؟ نقول إذا رجع إلى بلده ودخل حدود البلد، إذا رجع إلى بلده ودخل حدود البلد. هل يجوز وضع الصبغة في الشعر؟ الجواب نعم، يجوز صبغ الشعر لكن يترك اللون الأسود. يقول السؤال لدي حساب في بنك ربوي وفتحت الحساب وأضع فيه الفلوس للأمان والربا أتخلص منه، الحمد لله، إذا كان ما وجدت مكانا آمنا لا يتعامل بالربا، ما وجدت إلا مكان يتعامل بالربا وخشيت على نقودك من السرقة والضياع، فلا بأس أن تضعها وعليك أن تتخلص من أي زيادة ربوية يضعونها لك. يقول السؤال وجدت في طريقي 500 ريال. نقول لا بد أن تعرفها، كذلك الأخت اللي قالت وجدت قطعة ذهب ب1500، نقول لا بد من التعريف. التعريف رفع الصوت بها في الأماكن العامة، مثلا مدخل السوق، على أبواب الجوامع من الخارج بعد صلاة الجمعة، تعريف اللقطة. وقد يتعرف الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تعرف في الجرائد، ممكن تعرف في لوحات الإعلانات، وسائل التعريف كثيرة، لكن التعريف واجب مدة سنة، مدة سنة. ممكن أول أسبوع يعرف كل يوم، ثم يعرف كل أسبوع، ثم يعرف كل شهر مرة طيلة السنة. طيب يقول والدتي مريضة وطريحة الفراش، نسأل الله أن يشفيها، وتحتاج للرعاية، هل يجوز أن أصلي في البيت لأجلها؟ نقول إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم، يعني تحتاج وأن تكون خارج البيت وما في جنب أحد، إذن هذا عذر في البقاء بجانبها. لكن لو ما كانت تحتاج أو يوجد غيرك وخصوصا من النساء فاذهب إلى المسجد ولا تترك صلاة الجماعة. هل من السنة حلق رأس الفتاة؟ هذا من مواضع الخلاف بين أهل العلم، بعضهم قال هذا الحلق خاص بالغلام لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، ذكر يحلق يعني رأسه في يوم سابعه، وقال بعضهم إن الحلاقة تشمل الأنثى، وقال بعضهم هذا عائد إلى المصلحة، فإذا كان في مصلحة طبية مثلا أو لمصلحة جمال الشعر أو نعومة الشعر، أن يحلق رأس الأنثى يحلق، وإذا كان لا مصلحة يترك. طيب، أيضا هذا سؤال، تقول الأخت هذه تريد أن تتزوج بطالب علم يعينها على طلب العلم. نقول والله إن هذا إنها لبغية عظيمة، وإنه لقصد طيب أن تتوجه الفتيات في الزواج إلى البحث عن صاحب علم، لأن الفتاة في العادة قد تطلب صاحب المال أو صاحب المنصب أو صاحب الجمال والوسامة أو صاحب النسب والحسب، وتغفل عن صاحب الدين وصاحب الخلق. وهذه التي تقول إنها تريد صاحب علم أو طالب علم، ولا شك أنها في اختيارها قد أصابت، وحرصها تشكر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها لذلك. وهذا مما تؤجر عليه الحقيقة الفتاة، مما تؤجر عليه أن تبتغي صاحب الدين والخلق، وأن تبتغي صاحب العلم أخص من صاحب الدين والخلق، لأنه قد يكون صاحب دين وخلق لكن ليس صاحب علم، ليس صاحب علم. وهنا أيضا سؤال يقول: ما أسفل الكعبين من إزار في النار؟ نقول حديث صحيح يدل على عدم جواز مجاوزة الثوب للكعبين، عدم مجاوزة الثوب للكعبين. طيب، يقول هذا الأخ السائل: الوشم. طيب، الوشم حرام، ولعن الله الواشمات والمستوشمات، وغرز اللون بالإبر تحت الجلد وحبس الدم شيء بغيض مذموم. وتجب إزالته إذا أمكن، فإذا قال لا يمكن إزالة الوشم إلا بعمليات جراحية وهذه متعبة وفيها ضرر، فنقول يكفي تغطيته، لا تخليه مكشوفا. حتى في الإحرام، حتى في الإحرام لو واحد قال أنا إذا اطبعت ظهر الوشم، نقول غطيه، تغطية الوشم أولى من الاطباع، لأن بعض الناس عند الكعبة يجاهر بمنكر، يجاهر بمنكر وشم عنده، هذا فيه يعني كلام بذيء أو في شعار من شعارات الكفار وضعه على كتفه. فلذلك إذا أمكن إزالة الوشم بدون ضرر يزال، وإذا ما أمكن يغطى. يقول طبعا الأخ السائل: حديث عبد الله بن عمر أنه كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه وقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا أو عمية وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. والحديث أيضا سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، يعني مسايل المياه وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فما هو الكراء المباح وما هو الكراء المحرم؟ الآن لو أجر أرضه بنصف المحصول، قال: يا أيها الفلاح تعال خذ أرضي زرعها والمحصول بيني وبينك، يطلع المحصول نحصده بيني وبينك 50% 50 مثلا، لا مانع. متى؟ لما يكون من كل الأرض، يعني 50% من المحصول تبع كل الأرض. أما إذا قال أأجرك أرضي يا أيها الفلاح، لكن القسم الشمالي الزرع تبعي والقسم الجنوبي تبعك. قال في قال فربما نبت هذا وربما لم ينبت. هذا فيه الغرر، هذا فيه الغرر. أو يجي يقول شوف ما ينبت على سواقي الماء على جنبتي السواقي تبعي، واللي بعيد عن السواقي تبعك. هذا في غرر لا يجوز. كذلك لو أجر الأرض بالمال لا مانع، خلاص ما 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 له علاقة بالزرع. قال شوف أيها الفلاح استأجر أرضي ب10,000 في السنة، هات 10,000 والزرع كله لك. فإذا ما هو المحرم؟ الكراء اللي فيه غرر كما تقدم، ممكن واحد يطلع له شيء كثير والثاني قليل لأنه خص نفسه بمكان معين، هذا الذي لا يجوز. طيب يقول قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية فيها أنه تعالى يخبر عباده بأنه سيبتليهم بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء وتارة بالشدة وتارة بالرخاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يعني مثل حصار العدو والجوع قحط مثلا، ونقص من الأموال سرقة، آفة سماوية، ضياع، أخ الظالم، قطاع طريق، ونقص من الأموال والأنفس، ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، وأيضا المرض في البدن هذا من ابتلاء بالنفس. والثمرات يعني ذهاب الحبوب والثمار، ديدان، آفات، جراد، حرق، برد إلى آخره. ويتبين الجازع من الصابر، يتبين الذي يمتثل أمر الله من الذي يسخط ولا يصبر، والنائحة تكسى يوم القيامة، سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. طيب قام الإمام إلى الركعة الخامسة، بعضهم قاموا بعضهم ما قاموا. بعد الصلاة قال أنا تعمدت أقوم الخامسة لأن في ركعة سابقة ما قرأت فيها الفاتحة. إذن قيام الإمام صحيح إلى الركعة الخامسة، ما هو خطأ، تعمد القيام لقضاء ركعة بدلا من الباطلة لما كانت فيها نسي فيها الفاتحة. في الحالة هذه الذي قام معه صلاته صحيحة، واللي ما قام معه يقوم يجيب ركعة، لأنه تبين له الآن بعد تفسير الإمام وشرح الإمام أن قيام الإمام صحيح ما كان خطأ، وكان عليه أن يقوم معه. لكن طبعا هو ما كان يدري، ظن الإمام مخطئا فما تابعه على الخطأ، وقال الله فرض الصلاة 4 وليس 5، ولن أتابع الإمام، سبحنا له ما قعد. فالمأموم لا يلام، لكن بعد ما عرف أن الإمام أن قيام الإمام للخامسة قيام صحيح عليه أن يأتي الآن بعد شرح الإمام بالخامسة هذا المأموم اللي ما قام. طيب تقول الأم كانت تتكلم مع جاراتها أو قريباتها وتسلل طفلها وخرج وصدمه خائل بالسيارة في الشارع وتوفي. الآن الدية على الخال لأنه هو المباشر، يعني من الذي باشر القتل؟ قتل خطأ طبعا، الخال، إلا إذا أحب العفو عن الدية فيبقى عليه الكفارة. طيب يقول في حديث إن الله عز وجل يقول ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك بطبقتين فأطبق. هذا حديث ضعيف جدا، معناه جميل، الحديث معناه جميل لكن ضعيف جدا، ما يجوز ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مو كل كلام طيب نعمل حديثا. طيب، يقول قوس قزح: القوس المعروف عند سقوط المطر والشمس مشرقة تظهر ألوان الطيف نتيجة لانكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرات المطر. كره بعض العلماء تسميته قوس قزح، وقالوا جاء في حديث لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، لكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض. لكن حديث موضوع موضوع. طيب، ما هو قزح؟ قال بعضهم من القزح وهو الارتفاع، وقال بعضهم جمع قزحة وهي الطريقة، وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس. وقيل اسم شيطان، وقيل اسم، وقيل أسماء، اسم إله الرعد عند الكفار، وقيل اسم ملك من ملوك العجم. وحيث أنه لم يثبت في النهي عن هذه التسمية حديث صحيح، والقطع بأن قزح من أسماء الشيطان يحتاج إلى دليل ثابت، وبناء عليه فمن قال قوس قزح فلا حرج عليه إلا إذا قصد معنى فاسد، قال ترى أنا أسميه قوس قزح لأن آلهة المطر عند الكفار كذا آلهة كذا، هذا شيء آخر. لكن لو ما قصد قال يعني هذا اسم منتشر، هذا اسم منتشر وما ثبت أنه اسم شيطان ولا ثبت في النهي عنه حديث صحيح سأسميه، نقول لا بأس، لكن الاحتياط تركه خلاص. تبغى تقول قوس المطر خلاص قول لا بأس. طيب، مسألة الجوال، إن يعني الآن هو الواحد إذا اتصل على شخص ثلاث مرات ما يجيب يصير رابعة، نعم هذا ولا شك أولى وأحسن، لأن الاستئذان ثلاثا، اتصلت ثلاث مرات خلاص. ثلاث رنات يعني أكثر تحتاج إلى تأمل، لا أدري لا أدري، هذه تحتاج إلى نظر واجتهاد، الله أعلم. لكن العادة أن الناس ما يتضايقون إذا رنيت عليه أربع أو خمس رنات، بل إلى أن يفصل الهاتف يفصل الجرس، العرف ماشي. لكن ممكن الناس تنزعج بعد اتصال الثالث، يعني تتصل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بعدين خلاص يعتبر أنه الرابع يعني هذا إزعاج. ولذلك أنت قدر، إذا قدرت أن اتصالك الزائد إزعاج لا، يعني ممكن مثلا أنت تتصل تحتاج واحد تتصل فيه في وقت نوم عادة، ممكن تكتفي ثلاث رنات تقفل تقول والله أنا يمكن أزعجه، يعني رن رنتين إذا كان صاحي سيجيب، وإذا كان نايم ما أزعجه. هذه من الأدب، من الأدب الواحد يقدر أوضاع الآخرين. طيب، قضية يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طبعا كانت الحجرات وكان القبر خارج المسجد بالتأكيد، ودما وسعوا عثمان لما وسعوا الخلفاء ما وسعوا من جهة القبر، وسعوا من الجهات الأخرى، وقد ظل المسجد على حاله بعد زيادة خليفة بعد زيادة عثمان رضي الله عنه، ولم يطرأ عليه تجديد جديد حتى يعني أنه انتهى من بنائه سنة 30 من الهجرة، ولم تعمل أي زيادة في العصر الأموي يعني قرابة 44 سنة إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك. لما جاء الوليد بن عبد الملك أدخل حجرات أم المؤمنين، كان الخطأ في هذا التصرف، وأنكره من أنكره من السلف، قالوا كيف ما يجوز هذا. لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل للقبر ثلاثة جدران، مثلث داخل مثلث ثلاث جدران، فبالتالي طبعا اشترى المساحات اللي حواليه من مؤخره ونواحيه حتى يكون 200 ذراع في 200 ذراع. قام شوف الخطوات عمر بن عبد العزيز في سد الذرائع، قام عمر بن عبد العزيز بشراء الدور التي تقع حول المسجد النبوي وأدخلها فيه، بعد ذلك عمل 3 جدران على شكل مثلث بحيث ما يتمكن أحد من استقبال القبر في الصلاة. ولذلك الآن ما يمكن الوصول إلى القبر لأن 3 مصمة ما لها باب. 3 جدران اللي عملها عمر بن عبد العزيز ما لها أبواب. بعدها تأتي يعني بعدين يجي هذا شو اسمه الحاجز الأخضر المعدني هذا بعد أما داخل ما يعني ماله ليس من طريق للوصول إلى ذات القبر بعد إجراء عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب على أي حال لا فعل للصحابة والحمد لله ما ولذلك لا يقال هذه حجة ونجعل القبور في المساجد أبدا ولن تزول الفضائل بتجاوز من تجاوز من خلفاء السابقين. طيب ختاما الأخ قال أنا أحفظ القرآن وفي عندي وسوسة شديدة جدا نقول ما تكرهه ولا لا؟ أجب نعم أو لا. إذا كنت تكره الحمد لله خلاص ما عليك شيء وأنت بخير نسأل الله لنا ولك الثبات واستمر في حفظ القرآن وفقنا الله وإياك لكل خير. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواضح وخذ بالجد فيه.